الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين أنه كان يدعو للكفار بالهداية والدخول في الدين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. قال ذلك في هذا المقام الذي طلب فيه الدعاء على المشركين لاشتداد أذاهم، فهذا يفيد أن المؤمن لا يكون لعانا. وإذا تأملنا واقع الصحابة رضي الله عنهم العملي وما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث وهو في صحيح مسلم قول نبينا عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الدعاء على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هذا حقيقة ينبغي أن يستفيد منه المسلم فائدة عظيمة جدا في حياته العملية، لأن كثير منا لديه مشكلة في هذا الباب، وهي مبادرته إلى اللعن أو السب أو الدعاء عند أدنى خطأ وأقل إساءة وأدنى تصرف، حتى يقع ذلك من بعض الناس مع ولده وأهله وقرابته عند وقوع أمر يسخطه أو يؤذيه، يبادر إلى السب واللعن. هذا الحديث من أعظم ما يداوي هذه المشكلة مداواة عظيمة، وذلك أن ينتبه المسلم إن حدثته نفسه في موطن سخط أو إيذاء أحد له، فأراد أن يلعن أو يدعو عليه بغضب الله أو بالنار أو نحو ذلك، أن يذكر نفسه بالرحمة المطلوبة من المسلم، رحمة الإسلام، رحمة الدين، لأننا أمة الإسلام أمة متراحمة، وديننا يحثنا على الرحمة. وليس من الرحمة لأخيك عند أدنى خطأ أن تدعو عليه أو تلعنه أو تسأل الله عز وجل أن يسخط عليه أو أن يغضب عليه أو أن يدخله النار. فالإسلام دين الرحمة، وحث المؤمنين على التراحم، أن يرحم بعضهم بعضا وأن يعطف بعضهم على بعض. مر معنا الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، ولهذا من أحسن ما تداوى به النفوس إن حدثت المرء نفسه بأن يلعن أو يسب أو يدعو على شخص، أن يذكر نفسه بالرحمة، رحمة الإسلام. فهو نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا: ادعوا على المشركين، قال: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ومرت معنا قصته مع دوس لما جاءه الطفيل وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، فرفع يديه وقال الصحابة: هلك دوس. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. اللهم اهدي دوسا وأت بهم. الحاصل أن المسلم ينبغي عليه أن يتقي من أن يكون لعانا، وأن يكون اللعن صفة له، عند أدنى سبب يبادر إلى اللعن. نعم.
وإذا تأملنا واقع الصحابة رضي الله عنهم العملية وما كانوا عليه من سرعة استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به أو يحذرهم عنه، نرى في ذلك عجبا من سرعة الاستجابة وكمال الانقياد. وهذا مقام يطول بذكر الأمثلة عليه، لكن أشير إلى شاهدين عظيمين نفيسين جليلين. عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا، أي إلا إنسانا واحدا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. رواه البخاري في الأدب المفرد. فانظر إلى حال ابن عمر رضي الله عنهما، منذ سمع هذا الحديث لم يسمع منه لعن قط إلا مرة واحدة، وقد جاء في بعض الروايات أنه لعن خادما له أغضبه فأعتقه فورا بعد لعنه له، وجاء في بعض الروايات أنه ما أتم كلمة اللعنة، فلما نطق بكلمة اللعنة وقف قبل أن ينطق بالنون فلم يتمها، وقال: هذه كلمة ما أحب أن أقولها، ثم أعتق خادمه رضي الله عنه. عن الزهري عن سالم قال: ما لعن ابن عمر رضي الله عنهما قط خادما إلا واحدا فأعتقه. وقال الزهري: أراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يلعن خادمه فقال: اللهم لع، فلم يتمها، وقال: هذه كلمة ما أحب أن أقولها. رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقول سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا، يوضح ذلك رواية أخرى للحديث عند ابن أبي الدنيا قال: ما سمعت أبي لعن شيئا قط إلا مرة. فكم من التربية العظيمة للأبناء في هذه القصة، لم يسمع من والده كلمة اللعن إلا مرة واحدة في موقف واحد، وأيضا لم يتم لفظ اللعن وأعتق الخادم على إثر ذلك، بخلاف بعض الآباء قد يسمع منهم أبناؤهم في اليوم اللعن مرات كثيرة، فيلعن ابنه ويلعن زوجته عند أدنى سبب ويجري على لسانه اللعن كثيرا، وهذه مصيبة أن ينشأ الابن بين يدي أب بهذه الصفة، ومن كان كذلك كم هي جنايته على أبنائه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، فيه أن اللعن ليس من خصال المؤمن، لأنه دعاء بالطرد من رحمة الله، والمؤمن يمنعه ما قام في قلبه لإخوانه من رحمة وحب الخير لهم من الدعاء عليهم بذلك. فجريان اللعن على لسان المرء وتخلقه به دليل على نقص إيمانه وضعفه.
نعم، دليل على نقص إيمانه وضعفه، أيضا ضعف الرحمة في قلبه، لأن لو كان في قلبه رحمة قوية عظيمة لمنعته من المبادرة والمسارعة إلى اللعن. الآن هذا مثال عظيم من حياة الصحابة رضي الله عنهم في استجابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وكفهم عن ما نهاهم عنه. فابن عمر رضي الله عنهما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، وسمع منه أحاديث أخرى في هذا الباب، باب النهي عن اللعن وأن يكون صفة للمؤمن، فكان استجابته لذلك منع نفسه. فها هو الآن ابنه سالم وقد سبر حال والده ولازمه، فيقول: ما سمعت عبد الله، يعني والده، لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا، يعني إلا إنسان واحد. انظر الآن كيف ينشأ هذا الابن نشأة جميلة عظيمة في أحضان أب بهذه الصفة، لم يسمع والده يلعن إلا مرة واحدة، والمرة الواحدة هذه جاء في بعض الروايات عن سالم نفسه سالم بن عبد الله قال ما لعن ابن عمر قط خادما إلا واحدا فاعتقه. وقال الزهري أراد ابن عمر أن يلعن خادمه فقال اللهم لع، وقف عند العين، مسك نفسه قبل أن يكمل الجملة، وقال هذه كلمة ما أحب أن أقولها، هذه كلمة ما أحب أن أقولها. فلما ينشأ الابن بين يدي أب هذه حاله، قد صان لسانه وحفظ لسانه، لها أثر عظيم على هذا الابن، بخلاف الابن المسكين الذي يسمع من والده اللعن أكثر مما يسمع منه السلام والرحمة، يسمع من والده اللعن أكثر مما يسمع منه السلام والرحمة، وهذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة أن يكون الأب في بيته بهذه الصفة. أي خطأ تخطي الزوجة أو يخطي واحد من الأولاد مباشرة يصدر منها اللعن. وبعض الناس لو يقوم نفسه كم مرة يصدر منها اللعن في بيته يرى عجبا من حاله، حاله السيئة البئيسة. ولهذا ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بسماع هذه الأحاديث أن يتقي الله وأن يصون لسانه وأن يجعل سماعه لهذه الحديث مرحلة انتقال من سيء إلى حسن، من خطأ إلى صواب. وبعض الناس ربما ما سمع في هذه الأحاديث، ربما نشأ في بلد لم يسمع فيها هذه الأحاديث ولم يعلم هذه الأحاديث. وصارحني بعض الأفاضل عقب الدرس الماضي الذي هذا تتمته، صارحني بذلك وقال يعني نكثر من هذا. ومن مصارحته جزاه الله خيرا وثبته، قال هذا عهد، قال هذا عهد من هذا اليوم لا 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 أكون على تلك الحال. فبعضهم ما أصلا ما سمع في بلد من يذكر له هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث هذه موقظة للقلوب ونافعة للعباد ومصلحة للنفوس. وكثير من الناس فيه خير عظيم لكن ما وجد من يهديه ويدله ويرشده وينصحه ويبين له. وإلا هذا الفصل الآن الذي بين أيدينا الذي بعنوان ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، كم من الناس في بلاد المسلمين بحاجة إلى أن يسمعوا هذه الأحاديث. ولهذا أقول إنها أمانة عظيمة وواجب على أصحاب الألسن غير العربية أن ينقلوا هذه الأحاديث لأقوامهم. والآن سهلت وسيلة إيصال المعلومة ونقلها، والناس بحاجة إلى أن يقفوا على هذه الأحاديث حتى يكونوا أمة متراحمة لا متلاعنة، وحتى ينحسر هذا اللعن الذي له مضرة على الناس في بيوتهم في تفككهم وتباغضهم وتباعدهم وتدابرهم وتنافر نفوسهم. الآن الشخص الذي تلقاه كل يوم ويصبحك ويمسيك بالدعاء وسؤال الخير لك وترى منه عطفا ورحمة، هل تقارنه بشخص ما يقابلك إلا عند أدنى خطأ بسب وشتم ولعن وما إلى ذلك؟ فهذه مسألة حقيقة مهمة جدا، مهمة جدا. وأن الإنسان يحمد الله عز وجل أن أكرمه بجلوس في مجالس يسمع فيها هذه الأحاديث العظيمة ويسمع سيرة الصحابة. انظر الآن سالم بن عبد الله يقول ما سمعت والدي قط يلعن إلا إنسان، والإنسان هذا الخادم له أغضبه وأراد أن يلعنه وما أتم ما أتمها، مسك نفسه قال ما أحب هذه الكلمة. فشتان بين من يضبط نفسه هذا الضبط ومن لسانه مفلوت وعند أدنى سبب وأتفه أمر يبادر إلى اللعن. نعم.
وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت عهد إلي؟ قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا؟ قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود. أي أنه بعد هذا العهد وهذه الوصية ما سب إنسانا ولا حيوانا، وإنما حفظ لسانه، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من الانقياد لما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل فضيلة، وهم قدوة لمن بعدهم، ألحقنا الله جميعا بهم وبالصالحين من عباده، وأعاذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء.
هذا الصحابي رضي الله عنه جابر بن سليم يروي قصته في أول إسلامه وبدايات دخوله في هذا الدين، لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فأوصاه بجملة من الوصايا، من بينها أن قال له لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. يقول رضي الله عنه فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. هذه ما هي؟ استجابة، استجابة عظيمة، هذه قلوب مستجيبة. قال لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعده، يعني بعد أن أوصاني بهذه الوصية، ما سببت لا حر ولا عبد ولا بعير ولا شات. فهذه حال الصحابة رضي الله عنهم في سرعة استجابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام تضمن وصايا، منها ما يتعلق بموضوعنا، قال في تمام هذا الحديث وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. هذه مسألة الآن مهمة جدا في المسابة والمشاتمة. الشخص إذا بلي بمن يشتمه وبال الشتم على الشاتم، إذا بلي بمن يعيره وبال التعير على المعير، وهو بشتمه وتعيره قد أهدى من شتمه وعيره من حسناته، أهداه من حسناته، كما في حديث المفلس في صحيح مسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار. فهو إن سب شخصا صورة العمل الذي فعله ما هو؟ سب وشتم، لكن حقيقته هدايا سخية، حقيقته هدايا سخية ثمينة جدا. ما هي؟ حسنات أهداه من صلاته، أهداه من صيامه، أهداه من صدقاته، وبال ذلك عليه. لكن إن قابل السب بالسب والتعيير بالتعيير وربما زاد على ذلك خسر. ولهذا العقل والحكمة الإعراض عن السفيه، ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة فأقول لا يعنيني، كأن لا يخاطبه، عدم مبالاته واكتراثه به. وهذا العقل، هذا هو العقل. الحاصل أن هذين مثالين عظيمين من واقع الصحابة رضي الله عنهم، والأمثلة كثيرة، قصة ابن عمر وقصة جابر بن سليم رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة عليكم رضي الله عنها عليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ قال السلام عليك. قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه البخاري. قالوا السام عليك بحذف اللام، والسام هو الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فغضبت عائشة رضي الله عنها ولعنتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فنهاها صلى الله عليه وسلم وحذرها في هذا المقام من العنف واللعن. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قال ذلك في مثل هذا المقام ناهيا ومحذرا، فكيف الشأن بمن يكثر اللعن لأبنائه وإخوانه وزملائه من المسلمين فيما هو دون هذا؟ وعائشة رضي الله عنها صدر هذا منها لأنها مغضبة، وحق لها رضي الله عنها أن تغضب، فدعت عليهم باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا دعت عليهم بغضب الله وهو حلول سخطه جل وعلا عليهم، وما يترتب على سخطه وغضبه تبارك وتعالى من العقوبة الدنيوية والأخروية، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال مهلا يا عائشة، أي تمهلي وتأني ولا تستعجلي. وهذا فيه أن الإنسان إذا تمهل في ألفاظه وتفكر فيما سيقول من كلام فإنه يحمد بإذن الله تعالى العاقبة. فعليه إذا أغضب ألا يستعجل في إخراج ما يجول في نفسه بسبب الغضب، بل يعمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، حيث قال مهلا يا عائشة. فقبل أن يخرج الكلمة وهو مغضب عليه أن يتمهل قليلا، فهذا توجيه نبوي مفيد. ثم أكد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله عليك بالرفق. فعلى المرء أن يترفق في مثل هذا المقام لكي يكون الكلام رفيقا. وسبحان الله، المقصودون في هذا المقام يهود، والكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه، فأي كلام أشنع وأقبح من قول هؤلاء النفر في حق النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أو السلام عليكم. فاجتمع فيهم أمران، أنهم يهود أعداء للمسلمين ولدين الله، والكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. فهذا فيه إيقاظ للقلوب وتنبيه لكثير من المندفعين في باب اللعن، الذين يجري اللعن على ألسنتهم كثيرا عند أدنى خطأ، فيقال لهؤلاء مهلا عليكم بالرفق، فلماذا هذا الاندفاع والتسرع؟ ولهذا ينبغي على المسلم، وقد سمع هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة، أن يتقي الله في نفسه، وأن يصون لسانه، وأن يحذر من مثل هذه الأوصاف، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يتمهل وأن يترفق، وأن يبتعد عن مثل هذه الأوصاف بأن يربأ بنفسه عنها، وأن يصون لسانه من الوقوع فيها حفظا لإيمانه وتحقيقا لتقواه لربه جل وعلا.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، ومثل حديث أنس رضي الله عنه في قصة هؤلاء النفر من اليهود الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا تلك الكلمة السيئة المشينة الخبيثة، فحذفوا اللام من السلام ليتحول الكلام من الدعاء لمن ألقي إليه بالدعاء عليه بالهلاك والموت. وعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام غضبت، وحق لها أن تغضب، هذا كلام يغضب منه أن يتجرأ هؤلاء النفر على النبي عليه الصلاة والسلام هذا التجرؤ. فلما سمعتهم قالت عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال لها عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، تمهلي ترفقي، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. ظنت رضي الله عنها أنها ما سمع الذي قالوه، قالت أولم تسمع ما قالوا، فقال عليه الصلاة والسلام أولم تسمعي ما قلت، يتقولها أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، هو قال وعليكم، قال وعليكم، لم يزد عليها، قال لا يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. ولهذا التمهل والترفق مطلوب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة في هذا الموطن بالترفق والتمهل، لما قالت لعنكم الله وغضب الله عليكم، قال مهلا يا عائشة، أليس الأب في بيته مع أبنائه لما يغضبه أحد الأبناء وتتحرك نفسه يريد أن يشتم ويلعن وإلى آخره، أليس هذا الموطن بحقيقة أن يتمهل ويترفق ولا يستعجل مع زوجه مع زميله مع رفيقه؟ ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، هذا إذا طبقه المسلم وقت الغضب نفعه، لأن المشكلة في كثير من السب والشتم وقت فورة الغضب، فإذا تمهل الإنسان حتى يسكن الغضب يحسن أن يقول الكلام الجميل، يحسن أن يقول الكلام الجميل. وقت الغضب ما يحسن أن يقول لولده وقد أغضبه ولده، ما يحسن أن يقول يا ابن الحبيب هذا خطأ، هذه الجملة ما يستطيع أن يقولها وقت الغضب، ما يستطيع يا ابن الحبيب هذا خطأ، ما يستطيع وقت الغضب الجسم كله. فإذا ما الدواء؟ يتمهل، لا يتكلم حتى يذهب الغضب. والغضب هل تظنون يذهب بعد ساعة فورته أو ساعتين أو يومين؟ كل مشاكل الدنيا التي في الغضب في دقيقتين أو أقل، ما يطول. فإذا مسك نفسه فقط وقت فورة الغضب، وإن استطاع أيضا يجلس كما جاءت السنة بذلك ولا يتكلم، الدم يخف اشتداده عليه واضطرابه في نفسه وتهدى نفسه، بعد ذلك يحسن أن يقول الكلام الطيب، ويحسن أن يدعو بالخير بدل اللعن والشتم وغير ذلك. فقوله مهلا يا عائشة عليك بالرفق، أوصاها بالتمهل والترفق حتى على ذلك، ونهاها عليه الصلاة والسلام عن العنف والفحش، ونهى عن العنف والفحش. والمقام مع يهود في مقولة لهم خبيثة غاية الخبث وسيئة غاية السوء، ويأمرها عليه الصلاة والسلام بالتمهل والترفق. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه، رواه البخاري. وقوله ما له ترب جبينه هي كلمة تقولها العرب من باب الحث على الفعل أو ترك الفعل، ولا يراد بها حقيقة الدعاء عليه.
نعم، يعني هذا وصف الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة، يعني إذا أراد أن يعاتب أحد في شيء غلط فيه أو أخطأ أو نحو ذلك يقول ما له ترب جبينه. ترب جبينه يعني لا لامس التراب جبينه، لكن العرب تقول هذه الكلمة لا يقصدون فيها إلا العتاب فقط، ما يقصدون حقيقة مدلول هذه الكلمة الذي هو الدعاء على الشخص. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. أي من كان متخلقا باللعن مكثرا منه فإن تخلقه به وإكثاره منه يهبطه عن الصديقية، لأن الصديقية رتبة عالية ومنزلة رفيعة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن بعد النبوة، فقال تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا يتنافى مع هذه الرتبة. فالصديق الذي بلغ هذه الرتبة العالية من الدين والمنزلة الرفيعة فيه ليس والمنزلة الرفيعة فيه ليس لعانا، بل في قلبه رحمة للناس وحب خير لهم ودعاء بالخير لهم، وليس عنده الدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله وبالغضب ونحو ذلك. فكثرة اللعن تحط المرء عن المراتب العلية والمنازل الرفيعة، وتؤدي به إلى ضعف الإيمان ونقص الدين، وكلما كان مكثرا من اللعن متخلقا به نقص من دينه بحسب ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر الصديقين ولعانين؟ قالت فأعتق أبو بكر رضي الله عنه بعض رقيقه يومئذ، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أعود، رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الدعاء. وهذا صدر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه المرة الواحدة في أمر أغضبه ولم يكن خلقا له، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر الصديقين ولعانين، أي لا يجتمع هذا وهذا، لعان وصديق. قال ذلك تنبيها له لا ليخبر أنه واقع في هذا الخلق، فليس هذا خلق الصديق هذه الأمة رضي الله عنه، بل لا يعرف عنه ذلك.
فليس
هذا خلق صديق هذه الأمة رضي الله عنه.
فليس
هذا خلق صديق هذه الأمة رضي الله عنه، بل لا يعرف عنه ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر الصديقين ولعانين، أي أن هاتين الصفتين لا تجتمعان، فمن كان لعانا لا ينبغي أن يكون صديقا. فأعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه، ولم يكتف بإعتاق ذلك الرجل، بل أعتق معه عددا من رقيقه، وأراد أن يكون ذلك كفارة من تلك الكلمة التي بدرت منه مرة واحدة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أعود. تأمل، بدرت منه رضي الله عنه مرة واحدة فقط، ولما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم أعتق بعض رقيقه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا وقال مقسما بالله ألا يعود. فما أجملها من سير عطرة مباركة. فليتفكر الناصح لنفسه وليتعظ، وليجعل هذا الصديق رضي الله عنه وأمثاله من خيار الرعيل الأول قدوة له، فإن النظر في سير هؤلاء الأخيار وأخبارهم العطرة فإن النظر في سير هؤلاء الأخيار وأخبارهم العطرة هو الذي يداوي القلوب ويصلح النفوس، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. الصديقية هذه رتبة عليا، ويتلي في الرتب رتبة النبوة، لأن القسمة في الآية الكريمة قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكرت هذه الرتبة تلي النبوة في الآية الكريمة، وهي منزلة عالية في الدين. وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الصديقين في كل الأمم، أفضل الصديقين في كل الأمم، ومنزلته في الفضل تلي الأنبياء، تلي الأنبياء في جميع الأمم، ما كان ولم يكن مثله ولا قريبا منه في الفضل بعد النبيين. فرتبة أبي بكر في كل الأمم تلي الأنبياء. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين. وهذا المعنى دلت عليه أيضا النصوص، قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، مع الأدلة على أن أبا بكر أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وأمة محمد هي أفضل أمة. فحاصل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس في كل الأمم بعد الأنبياء. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، أن يكون لعانا. وهنا قصة ترويها عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر مرة واحدة أغضبه رقيق له فلعنه، فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا بكر، أصدقين ولعانين؟ مر الحديث: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. قالت: فأعتق أبو بكر رضي الله عنه بعض رقيقه، ما قالت فأعتقه، قالت أعتق بعض رقيقه، يعني أعتق هذا ومعه بعض الرقيق، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أعود، يعني لا أعود إلى هذا أبدا. فمثل هذه القصص لما يقرأها المسلم، قصة أبو بكر، قصة جابر بن سليم، قصة عبد الله بن عمر، وقصص كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، يكون لها أثر عظيم ووقع في القلب. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، رواه أبو داود. والتلاعن هو تبادل اللعن بأن يصبح شأن الناس وحالهم لعن بعضهم بعضا، أو دعاء بعضهم على بعض بغضب الله، أو الدعاء على بعضهم بالنار أو بسخط الله أو نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه يتنافى مع ما تقتضيه الأخوة الإيمانية، لأن أخوة الإيمان تقتضي الرحمة والعطف والدعاء بالخير والاستغفار للمسلمين والدعاء لهم بالجنة والنجاة من النار ونحو ذلك. وكلما قويت هذه الرابطة قويت هذه المعاني. أما التلاعن والدعاء بغضب الله وبسخطه أو بالنار فليس هذا من مقتضيات الأخوة، بل هو دليل على ضعفها ونقصها. ولهذا يجب على المرء أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، وأن يحذر أشد الحذر من ذلك، لأنه باب من الإثم خطير، وفيه الحرج وفيه الهلكة.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، يعني لا تدعوا على بعضكم بذلك، ولا يدعو بعضكم على بعض بذلك. التلاعن تبادل، تبادل اللعن، هذا يلعن وهذا يرد عليه، هذا يلعن وهذا يرد عليه، وهذا يسب وهذا يرد السب، وهذا يدعو عليه بالنار وبالغضب والسخط، وهذا يدعو عليه بمثل. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، ولا بالنار. هذا التلاعن والدعاء بالغضب والدعاء بالنار وسخط الله، هذا يتنافى مع الرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ديننا مرحمة، دين تراحم، دين تعاطف، تواد. أما تلاعن ودعاء بالغضب ودعاء بالنار ودعاء بالسخط ودعاء بجهنم، بعض الناس يعني عندما يغضب من شخص في أمر يعني قد يكون يسيرا، يظلمه ظلما عظيما عندما يدعو عليه بدعاء لا يستحقه مسلم. يعني أحيانا مثلا يخطي شخص فيدعو عليه، مثلا يقول: أسأل الله أن يجعلك من أهل النار، وربما يقول: مخلدين فيها، وأشياء من هذا القبيل. أي قلوب هذه؟ أين الرحمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم مع أخوانه؟ أين العطف؟ أين الرحمة؟ الإسلام دين رحمة. الله عز وجل قال عن الكفار أهل النار: كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذه حالهم. لكن المسلمون حالهم التراحم، في الدنيا يتلاقون بالسلام والرحمة، وفي الجنة كذلك، تحيتهم فيها سلام. أولئك يتلاقون بالغضب والسخط، وهكذا حالهم في النار، وهكذا حالهم في النار. ولهذا يعني يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. لأن هذا كله يتنافى مع ما تقتضيه الأخوة من الرحمة والعطف والدعاء بالخير واستغفار للمسلمين، الدعاء لهم بالجنة، الدعاء لهم بالنجاة من النار ونحو ذلك. ولو قيل لمن قد تجرأ لسانه على كثرة اللعن: أتحب عندما تخطي أدنى خطأ أن تلعن؟ ماذا يقول؟ أتحب أن عند أدنى خطأ تخطيه تلعن ويدعى عليك بالنار، يدعى عليك بسخط الله؟ أتحب عندما تغضب شخصا أن يستطيل عليك بأدعية؟ يقول: لا، ما أرضى ذلك ولا أحب ذلك. إذن فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليعامل الناس بما يحب أن يعامل به. نعم.
ولهذا يجب على المرء أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، وأن يحذر أشد الحذر من ذلك، لأنه باب من الإثم خطير، وفيه الحرج وفيه الهلكة. روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم، من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ لأشياء ليس بها بأس. فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، فذاك الذي حرج وهلك. ومعنى اقترض من عرض أخيه أي اقتطع من عرضه بأن ينال منه سبا أو وقيعة أو انتهاكا لعرضه، أو شتما أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك من التعديات الآثمة.
هذا كان في حجة الوداع كما جاء مصرحا بذلك في بعض روايات هذا الحديث. وسألوه الأعراب سؤالات كثيرة في أمور ليس فيها حرج، يعني مثل تقديم شيء على شيء من أعمال يوم النحر، وجاءت أسئلة كثيرة منهم في تقديم شيء على شيء من أعمال النحر، فكان يقول: لا حرج، افعل ولا حرج، لا حرج. كل ما سئل عن شيء من ذلك قال: ما سئل عن تقديم ولا تأخير إلا قال: لا حرج. ولما أجاب على سؤالاتهم هذه قال: عباد الله، هذه قاعدة في الباب، عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج وهلك. فذاك الذي حرج وهلك. بالمناسبة في حجة الوداع كثر تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير من الاعتداء على الأعراض والدماء والأموال، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ومرة قال في أيضا حجة الوداع قال ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. الثلاثة التي تتعلق بالناس: الدماء والأموال والأعراض، الدماء والأموال والأعراض. وفي حجة الوداع قال أتدرون من المؤمن، هذا أيضا في حجة الوداع ثبت عنه، قال أتدرون من المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذه في حجة الوداع قال. ولهذا تكرر منه في حجة الوداع وهي وصايا مودع ما يتعلق بهذا الباب. هنا قال إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج وهلك، هذا الذي وقع في الهلاك، معنى اقترض من عرض أخي يعني تعدى على عرض أخي، إما سب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك. نعم.
عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. فعندما تصدر اللعنة من المرء على غير مستحق لها من الجماد أو الحيوان أو الناس فإنها ترجع إلى صاحبها، فكم من اللعنات سترجع على من كان مكثرا من اللعن مستديما له فلا تزال تتوالى عليه وتحل عليه ويكون هو المتسبب لنفسه بحلولها.
نعم. يعني حديث أم الدرداء رضي الله عنها وحديث أبي ذر ولهما نظائر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام موقظ في هذا الباب، لأن من حدثته نفسه أن يلعن إذا أدرك هذا المعنى الذي في الحديث، ألا وهو أن اللعنة إن لم تكن مطابقة لمن أطلقت عليه ودعي عليه بها وإلا رجعت على قائلها، ارتدت عليه، حارت عليه. وهذا الذي يكثر من اللعن هل هو على يقين تام أن هؤلاء الذين صدرت منه اللعنات الكثيرة لهم، هل هو على يقين تام أنهم مستحقين فعلا للعن والطرد من رحمة الله؟ هل هو على يقين تام؟ الجواب لا، ولكنه تسرع واندفاع. فإذا كان إذا علم أن لعنته أو لعناته التي يصدرها إن لم يكن من دعي عليه بها أهلا لها رجعت عليه، أعانته على كف نفسه عن اللعن، عن كف نفسه، أعانته على كف نفسه عن اللعن. إذا صدرت اللعنة صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. في حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، لم يكن صاحبه كذلك. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. إن صيانة المرء للسانه عن اللعن والسب والفحش والبذاء يعد من كمال الخلق وجمال الأدب، وهو عنوان على صلاح الإنسان وفلاحه. فينبغي على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يحرص على صيانة لسانه وإصلاح أدبه وتهذيب خلقه والابتعاد عن تلك الصفات الذميمة، مستعينا على ذلك بالله جل في علاه، فهو سبحانه الذي يهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عن سيئها لا يصرف عن سيئها إلا هو. إن أمة الإسلام أهل هذا الدين الحنيف المبارك ليس شأنهم كالكفار أهل النار، الذين شأنهم كما وصف الله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. فليس هذا شأن أهل الإيمان، بل شأنهم التراحم والتعاطف والتعاون على البر والتقوى، كما قال الله جل وعلا: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن تخلق بتلك الأخلاق الذميمة لا يكون من أهل هذه الصفات الجميلة، لأن اللعن يراد به الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد. وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو في نهاية المقاطعة والتدابر. إن شأن المسلم تجاه إخوانه رحمتهم والإحسان إليهم والدعاء لهم بالخير والاستغفار لهم، لا لعنهم والطعن فيهم والوقوع فيهم بالمسبة. يقول الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول الله تعالى في شأن أهل الإيمان: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد رتب الله تعالى أجورا عظيمة وأفضالا عميمة وخيرات كبيرة لمن يبذل لإخوانه المؤمنين الدعاء والاستغفار. ولنتأمل في هذا ما رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كم هي الأجور التي يجنيها المسلم إذا قال في دعائه: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. روى ابن أبي حاتم عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، يتابع في هذا الشراب. قال: فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. قال ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد: فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع،
يعني تاب. نعم،
أحسن الله عليك. فلما بلغ عمر رضي الله عنه أمره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه، وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه.
يعني لا تكونوا عونا للشيطان عليه بالدعاء عليه. بالدعاء عليه يعني بعض الناس إذا بلغ عن بعض العصاة شيئا أخذ يدعو عليهم، يدعو عليهم بالخزي، بالعقوبة، بسخط الله، باللعن ونحو ذلك، فيكون عونا للشيطان عليهم. لكن إذا قال اللهم اهدهم، اللهم أصلحهم، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، هو لو كان مثلهم مبتلا بالمعصية لما أحب أن يدعى عليه، ولا تمنى أن يدعى له من الصلحة وأهل الاستقامة، تمنى ذلك لنفسه. فعمر رضي الله عنه قال ادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يتوب على العصاة وأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يقبل بقلوبهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يعيذنا وإياهم والمسلمين من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين أنه كان يدعو للكفار بالهداية والدخول في الدين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. قال ذلك في هذا المقام الذي طلب فيه الدعاء على المشركين لاشتداد أذاهم، فهذا يفيد أن المؤمن لا يكون لعانا. وإذا تأملنا واقع الصحابة رضي الله عنهم العملي وما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث وهو في صحيح مسلم قول نبينا عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الدعاء على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هذا حقيقة ينبغي أن يستفيد منه المسلم فائدة عظيمة جدا في حياته العملية، لأن كثير منا لديه مشكلة في هذا الباب، وهي مبادرته إلى اللعن أو السب أو الدعاء عند أدنى خطأ وأقل إساءة وأدنى تصرف، حتى يقع ذلك من بعض الناس مع ولده وأهله وقرابته عند وقوع أمر يسخطه أو يؤذيه يبادر إلى السب واللعن. هذا الحديث من أعظم ما يداوي هذه المشكلة مداواة عظيمة، وذلك أن ينتبه المسلم إن حدثته نفسه في موطن سخط أو إيذاء أحد له فأراد أن يلعن أو يدعو عليه بغضب الله أو بالنار أو نحو ذلك، أن يذكر نفسه بالرحمة المطلوبة من المسلم، رحمة الإسلام، رحمة الدين، لأننا أمة الإسلام أمة متراحمة، وديننا يحثنا على الرحمة. وليس من الرحمة لأخيك عند أدنى خطأ أن تدعو عليه أو تلعنه أو تسأل الله عز وجل أن يسخط عليه أو أن يغضب عليه أو أن يدخله النار. فالإسلام دين الرحمة، وحث المؤمنين على التراحم، أن يرحم بعضهم بعضا وأن يعطف بعضهم على بعض. مر معنا الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، ولهذا من أحسن ما تداوى به النفوس إن حدثت المرء نفسه بأن يلعن أو يسب أو يدعو على شخص أن يذكر نفسه بالرحمة، رحمة الإسلام. فهو نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا ادعوا على المشركين، قال لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ومرت معنا قصته مع دوس لما جاءه الطفيل وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، فرفع يديه وقال الصحابة هلكت دوس، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. الحاصل أن المسلم ينبغي عليه أن يتقي من أن يكون لعانا، وأن يكون اللعن صفة له عند أدنى سبب يبادر إلى اللعن. نعم.
وإذا تأملنا واقع الصحابة رضي الله عنهم العملية وما كانوا عليه من سرعة استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به أو يحذرهم عنه، نرى في ذلك عجبا من سرعة الاستجابة وكمال الانقياد. وهذا مقام يطول بذكر الأمثلة عليه، لكن أشير إلى شاهدين عظيمين نفيسين جليلين. عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، أي إلا إنسانا واحدا. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. رواه البخاري في الأدب المفرد. فانظر إلى حال ابن عمر رضي الله عنهما، منذ سمع هذا الحديث لم يسمع منه لعن قط إلا مرة واحدة، وقد جاء في بعض الروايات أنه لعن خادما له أغضبه فأعتقه فورا بعد لعنه له، وجاء في بعض الروايات أنه ما أتم كلمة اللعنة، فلما نطق بكلمة اللعنة وقف قبل أن ينطق بالنون فلم يتمها، وقال هذه كلمة ما أحب أن أقولها، ثم أعتق خادمه رضي الله عنه. عن الزهري عن سالم قال ما لعن ابن عمر رضي الله عنهما قط خادما إلا واحدا فأعتقه. وقال الزهري أراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يلعن خادمه فقال اللهم لع، فلم يتمها وقال هذه كلمة ما أحب أن أقولها. رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقول سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، يوضح ذلك رواية أخرى للحديث عند ابن أبي الدنيا قال ما سمعت أبي لعن شيئا قط إلا مرة. فكم من التربية العظيمة للأبناء في هذه القصة، لم يسمع من والده كلمة اللعن إلا مرة واحدة في موقف واحد، وأيضا لم يتم لفظ اللعن وأعتق الخادم على إثر ذلك، بخلاف بعض الآباء قد يسمع منهم أبناؤهم في اليوم اللعن مرات كثيرة، فيلعن ابنه ويلعن زوجته عند أدنى سبب ويجري على لسانه اللعن كثيرا، وهذه مصيبة أن ينشأ الابن بين يدي أب بهذه الصفة، ومن كان كذلك كم هي جنايته على أبنائه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، فيه أن اللعن ليس من خصال المؤمن، لأنه دعاء بالطرد من رحمة الله، والمؤمن يمنعه ما قام في قلبه لإخوانه من رحمة وحب الخير لهم من الدعاء عليهم بذلك. فجريان اللعن على لسان المرء وتخلقه به دليل على نقص إيمانه وضعفه.
نعم، دليل على نقص إيمانه وضعفه، وأيضا ضعف الرحمة، ضعف الرحمة في قلبه، لأن لو كان في قلبه رحمة قوية عظيمة لمنعته من المبادرة والمسارعة إلى اللعن. الآن هذا مثال عظيم من حياة الصحابة رضي الله عنهم في استجابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وكفهم عن ما نهاهم عنه. فابن عمر رضي الله عنهما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، وسمع منه أحاديث أخرى في هذا الباب، باب النهي عن اللعن وأن يكون صفة للمؤمن، فكان استجابته لذلك منع نفسه. فها هو الآن ابنه سالم وقد سبر حال والده ولازمه، فيقول: ما سمعت عبد الله يعني والده لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا يعني إلا إنسان واحد. انظر الآن كيف ينشأ هذا الابن نشأة جميلة عظيمة في أحضان أب بهذه الصفة، لم يسمع والده يلعن إلا مرة واحدة، والمرة الواحدة هذه جاء في بعض الروايات عن سالم نفسه، سالم بن عبد الله، قال: ما لعن ابن عمر قط خادما إلا واحدا فاعتقه. وقال الزهري: أراد ابن عمر أن يلعن خادمه فقال: اللهم لع، وقف عند العين، مسك نفسه قبل أن يكمل الجملة، وقال: هذه كلمة ما أحب أن أقولها، هذه كلمة ما أحب أن أقولها. فلما ينشأ الابن بين يدي أب هذه حاله، قد صان لسانه وحفظ لسانه، لها أثر عظيم على هذا الابن، بخلاف الابن المسكين الذي يسمع من والده اللعن أكثر مما يسمع منه السلام والرحمة، يسمع من والده اللعن أكثر مما يسمع منه السلام والرحمة. وهذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة أن يكون الأب في بيته بهذه الصفة. أي خطأ تخطي الزوجة أو يخطي واحد من الأولاد مباشرة يصدر منها اللعن. وبعض الناس لو يقوم نفسه كم مرة يصدر منها اللعن في بيته يرى عجبا من حاله، حاله السيئة البئيسة. ولهذا ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بسماع هذه الأحاديث، أن يتقي الله وأن يصون لسانه، وأن يجعل سماعه لهذه الحديث مرحلة انتقال من سيء إلى حسن، من خطأ إلى صواب. وبعض الناس ربما ما سمع في هذه الأحاديث، ربما نشأ في بلد لم يسمع فيها هذه الأحاديث ولم يعلم هذه الأحاديث. وصارحني بعض الأفاضل عقب الدرس الماضي الذي هذا تتمته، صارحني بذلك وقال: يعني نكثر من هذا. ومن مصارحته جزاه الله خيرا وثبته، قال: هذا عهد، قال: هذا عهد، من هذا اليوم لا 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 أكون على تلك الحال. فبعضهم ما أصلا ما سمع في بلد من يذكر له هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث هذه موقظة للقلوب ونافعة للعباد ومصلحة للنفوس. وكثير من الناس فيه خير عظيم، لكن ما وجد من يهديه ويدله ويرشده وينصحه ويبين له. وإلا هذه هذا الفصل الآن الذي بين أيدينا الذي بعنوان ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، كم من الناس في بلاد المسلمين بحاجة إلى أن يسمعوا هذه الأحاديث. ولهذا أقول إنها أمانة عظيمة، وواجب على أصحاب الألسن غير العربية أن ينقلوا هذه الأحاديث لأقوامهم. والآن سهلت وسيلة إيصال المعلومة ونقلها، والناس بحاجة إلى أن يقفوا على هذه الأحاديث حتى كونوا أمة متراحمة لا متلاعنة، وحتى ينحسر هذا اللعن الذي له مضرة على الناس في بيوتهم في تفككهم وتباغضهم وتباعدهم وتدابرهم وتنافر نفوسهم. الآن الشخص الذي تلقاه كل يوم ويصبحك ويمسيك بالدعاء وسؤال الخير لك وترى منه عطفا ورحمة، هل تقارنه بشخص ما يقابلك إلا عند أدنى خطأ بسب وشتم ولعن وما إلى ذلك؟ فهذه مسألة حقيقة مهمة جدا، مهمة جدا، وأن الإنسان يحمد الله عز وجل أن أكرمه بجلوس في مجالس يسمع فيها هذه الأحاديث العظيمة ويسمع سيرة الصحابة. انظر الآن سالم بن عبد الله يقول: ما سمعت والدي قط يلعن إلا إنسان، والإنسان هذا الخادم له أغضبه وأراد أن يلعنه وما أتم ما أتمها، مسك نفسه قال ما أحب هذه الكلمة. فشتان بين من يضبط نفسه هذا الضبط ومن لسانه مفلوت وعند أدنى سبب وأتفه أمر يبادر إلى اللعن. نعم.
وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود. أي أنه بعد هذا العهد وهذه الوصية ما سب إنسانا ولا حيوانا، وإنما حفظ لسانه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من الانقياد لما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل فضيلة، وهم قدوة لمن بعدهم. ألحقنا الله جميعا بهم وبالصالحين من عباده، وأعاذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء.
هذا الصحابي رضي الله عنه جابر بن سليم يروي قصته في أول إسلامه وبدايات دخوله في هذا الدين، لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فأوصاه بجملة من الوصايا، من بينها أن قال له: لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. يقول رضي الله عنه: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. هذه ما هي؟ استجابة عظيمة. هذه قلوب مستجيبة. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده، يعني بعد أن أوصاني بهذه الوصية، ما سببته لا حر ولا عبد ولا بعير ولا شاة. فهذه حال الصحابة رضي الله عنهم في سرعة استجابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام تضمن وصايا، منها ما يتعلق بموضوعنا. قال في تمام هذا الحديث: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. هذه مسألة الآن مهمة جدا في المسابة والمشاتمة. الشخص إذا بلي بمن يشتمه وبال الشتم على الشاتم، إذا بلي بمن يعيره وبال التعير على المعير، وهو بشتمه وتعيره قد أهدى من شتمه وعيره من حسناته، أهداه من حسناته، كما في حديث المفلس في صحيح مسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهو إن سب شخصا صورة العمل الذي فعله ما هو؟ سب وشتم، لكن حقيقته هدايا سخية، حقيقته هدايا سخية ثمينة جدا. ما هي؟ حسنات أهداه من صلاته، أهداه من صيامه، أهداه من صدقاته، وبال ذلك عليه. لكن إن قابل السب بالسب والتعير بالتعير وربما زاد على ذلك خسر. ولهذا العقل والحكمة الإعراض عن السفيه: ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة فأقول لا يعنيني، كأن لا يخاطبه، عدم مبالاته واكتراثه به. وهذا العقل، هذا هو العقل. الحاصل أن هذين مثالين عظيمين من واقع الصحابة رضي الله عنهم، والأمثلة كثيرة: قصة ابن عمر وقصة جابر بن سليم رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: عليكم، رضي الله عنها، عليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. رواه البخاري. قالوا: السلام عليك بحذف اللام، والسام هو الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فغضبت عائشة رضي الله عنها ولعنتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فنهاها صلى الله عليه وسلم وحذرها في هذا المقام من العنف واللعن. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قال ذلك في مثل هذا المقام ناهيا ومحذرا، فكيف الشأن بمن يكثر اللعن لأبنائه وإخوانه وزملائه من المسلمين فيما هو دون هذا؟ وعائشة رضي الله عنها صدر هذا منها لأنها مغضبة، وحق لها رضي الله عنها أن تغضب، فدعت عليهم باللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا دعت عليهم بغضب الله، وهو حلول سخطه جل وعلا عليهم. وما يترتب على سخطه وغضبه تبارك وتعالى من العقوبة الدنيوية والأخروية، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: مهلا يا عائشة، أي تمهلي وتأني ولا تستعجلي. وهذا فيه أن الإنسان إذا تمهل في ألفاظه وتفكر فيما سيقول من كلام فإنه يحمد بإذن الله تعالى العاقبة، فعليه إذا أغضب ألا يستعجل في إخراج ما يجول في نفسه بسبب الغضب، بل يعمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حيث قال: مهلا يا عائشة. فقبل أن يخرج الكلمة وهو مغضب عليه أن يتمهل قليلا، فهذا توجيه نبوي مفيد. ثم أكد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله: عليك بالرفق. فعلى المرء أن يترفق في مثل هذا المقام لكي يكون الكلام رفيقا. وسبحان الله، المقصودون في هذا المقام يهود، والكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه، فأي كلام أشنع وأقبح من قول هؤلاء النفر في حق النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، أو السلام عليكم. فاجتمع فيهم أمران: أنهم يهود أعداء للمسلمين ولدين الله، والكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. فهذا فيه إيقاظ للقلوب وتنبيه لكثير من المندفعين في باب اللعن، الذين يجري اللعن على ألسنتهم كثيرا عند أدنى خطأ، فيقال لهؤلاء: مهلا عليكم بالرفق، فلماذا هذا الاندفاع والتسرع؟ ولهذا ينبغي على المسلم وقد سمع هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة أن يتقي الله في نفسه، وأن يصون لسانه، وأن يحذر من مثل هذه الأوصاف، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يتمهل وأن يترفق، وأن يبتعد عن مثل هذه الأوصاف بأن يربأ بنفسه عنها، وأن يصون لسانه من الوقوع فيها حفظا لإيمانه وتحقيقا لتقواه لربه جل وعلا.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها، ومثله حديث أنس رضي الله عنه في قصة هؤلاء النفر من اليهود الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا تلك الكلمة السيئة المشينة الخبيثة، فحذفوا اللام من السلام ليتحول الكلام من الدعاء لمن ألقي إليه بالدعاء عليه بالهلاك والموت. وعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام غضبت، وحق لها أن تغضب، هذا كلام يغضب منه أن يتجرى هؤلاء النفر على النبي عليه الصلاة والسلام هذا التجرى. فلما سمعتهم قالت: عليكم، ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، تمهلي ترفقي، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. ظنت رضي الله عنها أن ما سمع الذي قالوه، قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولم تسمعي ما قلت؟ يتقولها أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. وقال: وعليكم. قال: وعليكم، لم يزد عليها. قال: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. ولهذا التمهل والترفق مطلوب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة في هذا الموطن بالترفق والتمهل، لما قالت: لعنكم الله وغضب الله عليكم، قال: مهلا يا عائشة. أليس الأب في بيته مع أبنائه لما يغضبه أحد الأبناء وتتحرك نفسه يريد أن يشتم ويلعن وإلى آخره، أليس هذا الموطن بحقيقة أن يتمهل ويترفق ولا يستعجل مع زوجه مع زميله مع رفيقه. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، هذا إذا طبقه المسلم وقت الغضب نفعه، لأن المشكلة في كثير من السب والشتم وقت فورة الغضب، فإذا تمهل الإنسان حتى يسكن الغضب يحسن أن يقول الكلام الجميل، يحسن أن يقول الكلام الجميل. وقت الغضب ما يحسن أن يقول لولده وقد أغضبه ولده، ما أحسن أن يقوله يا ابن الحبيب هذا خطأ، هذه الجملة ما يستطيع أن يقولها وقت الغضب، ما يستطيع يا ابن الحبيب هذا خطأ ما يستطيع، وقت الغضب الجسم كله. فإذا ما الدواء؟ يتمهل لا يتكلم حتى يذهب الغضب. والغضب هل تظنون يذهب بعد ساعة فورته أو ساعتين أو يومين؟ كل مشاكل الدنيا التي في الغضب في دقيقتين أو أقل، ما يطول. فإذا مسك نفسه فقط وقت فورة الغضب، وإن استطاع أيضا يجلس كما جاءت السنة بذلك ولا يتكلم، الدم يخف اشتداده عليه والطرابة في نفسه وتهدأ نفسه، بعد ذلك يحسن أن يقول الكلام الطيب، ويحسن أن يدعو بالخير بدل اللعن والشتم وغير ذلك. فقوله مهلا يا عائشة عليك بالرفق، أوصاها بالتمهل والترفق حتى على ذلك، ونهاها عليه الصلاة والسلام عن العنف والفحش، ونهى عن العنف والفحش. والمقام مع يهود في مقولة لهم خبيثة غاية الخبث وسيئة غاية السوء، ويأمرها عليه الصلاة والسلام بالتمهل والترفق. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه، رواه البخاري. وقوله ما له ترب جبينه هي كلمة تقولها العرب من باب الحث على الفعل أو ترك الفعل، ولا يراد بها حقيقة الدعاء عليه.
نعم، يعني هذا وصف الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة، يعني إذا أراد أن يعاتب أحد في شيء غلط فيه أو أخطأ أو نحو ذلك، يقول ما له ترب جبينه. ترب جبينه يعني لا لامس التراب جبينه، لكن العرب تقول هذه الكلمة لا يقصدون فيها إلا العتاب فقط، ما يقصدون حقيقة مدلول هذه الكلمة الذي هو الدعاء على الشخص. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. أي من كان متخلقا باللعن مكثرا منه فإن تخلقه به وإكثاره منه يهبطه عن الصديقية، لأن الصديقية رتبة عالية ومنزلة رفيعة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن بعد النبوة، فقال تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا يتنافى مع هذه الرتبة. فالصديق الذي بلغ هذه الرتبة العالية من الدين والمنزلة الرفيعة فيه ليس لعانا، بل في قلبه رحمة للناس وحب خير لهم ودعاء بالخير لهم، وليس عنده الدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله وبالغضب ونحو ذلك. فكثرة اللعن تحط المرء عن المراتب العالية والمنازل الرفيعة، وتؤدي به إلى ضعف الإيمان ونقص الدين، وكلما كان مكثرا من اللعن متخلقا به نقص من دينه بحسب ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أصديقين ولعانين؟ قالت فأعتق أبو بكر رضي الله عنه بعض رقيقه يومئذ، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا أعود، رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الدعاء. وهذا صدر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه المرة الواحدة في أمر أغضبه ولم يكن خلقا له، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، أصدقين ولعانين؟ أي لا يجتمع هذا وهذا، لعان وصديق. قال ذلك تنبيها له لا ليخبر أنه واقع في هذا الخلق، فليس هذا خلق الصديق هذه الأمة رضي الله عنه، بل لا يعرف عنه ذلك.
فليس
هذا خلق صديق هذه الأمة رضي الله عنه.
فليس
هذا خلق صديق هذه الأمة رضي الله عنه، بل لا يعرف عنه ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أصدقين ولعانين؟ أي أن هاتين الصفتين لا تجتمعان، فمن كان لعانا لا ينبغي أن يكون صديقا. فأعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه، ولم يكتف بإعتاق ذلك الرجل، بل أعتق معه عددا من رقيقه، وأراد أن يكون ذلك كفارة من تلك الكلمة التي بدرت منه مرة واحدة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أعود. تأمل، بدرت منه رضي الله عنه مرة واحدة فقط، ولما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم أعتق بعض رقيقه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا وقال مقسما بالله ألا يعود. فما أجملها من سير عطرة مباركة. فليتفكر الناصح لنفسه وليتعظ، وليجعل هذا الصديق رضي الله عنه وأمثاله من خيار الرعيل الأول قدوة له، فإن النظر في سير هؤلاء الأخيار وأخبارهم العطرة فإن النظر في سير هؤلاء الأخيار وأخبارهم العطرة هو الذي يداوي القلوب ويصلح النفوس، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. الصديقية هذه رتبة عليا، ويتلي في الرتب رتبة النبوة، لأن القسمة في الآية الكريمة قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكرت هذه الرتبة تلي النبوة في الآية الكريمة، وهي منزلة عالية في الدين. وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الصديقين في كل الأمم، أفضل الصديقين في كل الأمم، ومنزلته في الفضل تلي الأنبياء، تلي الأنبياء في جميع الأمم، ما كان ولم يكن مثله ولا قريبا منه في الفضل بعد النبيين. فرتبة أبي بكر في كل الأمم تلي الأنبياء. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين. وهذا المعنى دلت عليه أيضا النصوص، قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، مع الأدلة على أن أبا بكر أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وأمة محمد هي أفضل أمة. فحاصل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس في كل الأمم بعد الأنبياء. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، أن يكون لعانا. وهنا قصة ترويها عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر مرة واحدة أغضبه رقيق له فلعنه، فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا بكر، أصدقين ولعانين؟ مر الحديث: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. قالت: فأعتق أبو بكر رضي الله عنه بعض رقيقه، ما قالت فأعتقه، قالت أعتق بعض رقيقه، يعني أعتق هذا ومعه بعض الرقيق. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أعود، يعني لا أعود إلى هذا أبدا. فمثل هذه القصص لما يقرأها المسلم، قصة أبو بكر، قصة جابر بن سليم، قصة عبد الله بن عمر، وقصص كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، يكون لها أثر عظيم ووقع في القلب. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. رواه أبو داود. والتلاعن هو تبادل اللعن بأن يصبح شأن الناس وحالهم لعن بعضهم بعضا، أو دعاء بعضهم على بعض بغضب الله، أو الدعاء على بعضهم بالنار أو بسخط الله أو نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه يتنافى مع ما تقتضيه الأخوة الإيمانية، لأن أخوة الإيمان تقتضي الرحمة والعطف والدعاء بالخير والاستغفار للمسلمين والدعاء لهم بالجنة والنجاة من النار ونحو ذلك. وكلما قويت هذه الرابطة قويت هذه المعاني. أما التلاعن والدعاء بغضب الله وبسخطه أو بالنار فليس هذا من مقتضيات الأخوة، بل هو دليل على ضعفها ونقصها. ولهذا يجب على المرء أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، وأن يحذر أشد الحذر من ذلك، لأنه باب من الإثم خطير، وفيه الحرج وفيه الهلكة.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، يعني لا تدعوا على بعضكم بذلك، ولا يدعو بعضكم على بعض بذلك. التلاعن تبادل اللعن، هذا يلعن وهذا يرد عليه، هذا يلعن وهذا يرد عليه، وهذا يسب وهذا يرد السب، وهذا يدعو عليه بالنار وبالغضب والسخط، وهذا يدعو عليه بمثل. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. ولا بالنار، هذا التلاعن والدعاء بالغضب والدعاء بالنار وسخط الله، هذا يتنافى مع الرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. دين مرحمة، دين تراحم، دين تعاطف، تواد. أما تلاعن ودعاء بالغضب ودعاء بالنار ودعاء بالسخط ودعاء بجهنم، بعض الناس يعني عندما يغضب من شخص في أمر يعني قد يكون يسيرا، يظلمه ظلما عظيما عندما يدعو عليه بدعاء لا يستحقه مسلم. يعني أحيانا مثلا يخطي شخص فيدعو عليه، مثلا يقول: أسأل الله أن يجعلك من أهل النار، وربما يقول: مخلدين فيها، وأشياء من هذا القبيل. أي قلوب هذه؟ أين الرحمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم مع أخوانه؟ أين العطف؟ أين الرحمة؟ الإسلام دين رحمة. الله عز وجل قال عن الكفار أهل النار: كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذه حالهم، لكن المسلمون حالهم التراحم، في الدنيا يتلاقون بالسلام والرحمة، وفي الجنة كذلك، تحيتهم فيها سلام. أولئك يتلاقون بالغضب والسخط، وهكذا حالهم في النار، وهكذا حالهم في النار. ولهذا يعني يقول عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. ولا بالنار، لأن هذا كله يتنافى مع ما تقتضيه الأخوة من الرحمة والعطف والدعاء بالخير، استغفار المسلمين، الدعاء لهم بالجنة، الدعاء لهم بالنجاة من النار ونحو ذلك. ولو قيل لمن قد تجرأ لسانه على كثرة اللعن: أتحب عندما تخطي أدنى خطأ أن تلعن؟ ماذا يقول؟ أتحب أن عند أدنى خطأ تخطيه تلعن ويدعى لك بالنار، يدعى لك بسخط الله؟ أتحب عندما تغضب شخصا أن يستطيل عليك بأدعية يقول لا ما أرضى ذلك ولا أحب ذلك، إذن فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وليعامل الناس بما يحب أن يعامل به. نعم.
ولهذا يجب على المرء أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين وأن يحذر أشد الحذر من ذلك، لأنه باب من الإثم خطير وفيه الحرج وفيه الهلكة. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ لأشياء ليس بها بأس، فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج وهلك. ومعنى اقترض من عرض أخيه أي اقتطع من عرضه بأن ينال منه سبا أو وقيعة أو انتهاكا لعرضه أو شتما أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك من التعديات الآثمة.
هذا كان في حجة الوداع، هذا كان في حجة الوداع كما جاء مصرحا بذلك في بعض روايات هذا الحديث. وسألوه الأعراب سؤالات كثيرة في أمور ليس فيها حرج، يعني مثل تقديم شيء على شيء من أعمال يوم النحر، وجاءت أسئلة كثيرة منهم في تقديم شيء على شيء من أعمال النحر، فكان يقول: لا حرج، افعل ولا حرج، لا حرج. كل ما سئل عن شيء من ذلك قال: ما سئل عن تقديم ولا تأخير إلا قال لا حرج. ولما أجاب على سؤالاتهم هذه قال: عباد الله، هذه قاعدة في الباب، عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج وهلك، فذاك الذي حرج وهلك. بالمناسبة في حجة الوداع كثر تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير من الاعتداء على الأعراض والدماء والأموال، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ومرة قال في أيضا حجة الوداع قال: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. الثلاثة التي تتعلق بالناس: الدماء والأموال والأعراض، الدماء والأموال والأعراض. وفي حجة الوداع قال: أتدرون من المؤمن، هذا أيضا في حجة الوداع ثبت عنه، قال: أتدرون من المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذه في حجة الوداع قال. ولهذا تكرر منه في حجة الوداع وهي وصايا مودع ما يتعلق بهذا الباب. هنا قال: إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج وهلك، هذا الذي وقع في الهلاك. معنى اقترض من عرض أخي يعني تعدى على عرض أخي، إما سب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك. نعم.
عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. فعندما تصدر اللعنة من المرء على غير مستحق لها من الجماد أو الحيوان أو الناس فإنها ترجع إلى صاحبها، فكم من اللعنات سترجع على من كان مكثرا من اللعن مستديما له، فلا تزال تتوالى عليه وتحل عليه، ويكون هو المتسبب لنفسه بحلولها.
نعم. يعني حديث أم الدرداء رضي الله عنها وحديث أبي ذر ولهما نظائر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام موقظ في هذا الباب، لأن من حدثته نفسه أن يلعن إذا أدرك هذا المعنى الذي في الحديث، ألا وهو أن اللعنة إن لم تكن مطابقة لمن أطلقت عليه ودعي عليه بها وإلا رجعت على قائلها، ارتدت عليه، حارت عليه. وهذا الذي يكثر من اللعن، هل هو على يقين تام أن هؤلاء الذين صدرت منه اللعنات الكثيرة لهم، هل هو على يقين تام أنهم مستحقين فعلا للعن والطرد من رحمة الله؟ هل هو على يقين تام؟ الجواب لا، ولكنه تسرع واندفاع. فإذا كان إذا علم أن لعنته أو لعناته التي يصدرها إن لم يكن من دعي عليه بها أهلا لها رجعت عليه، أعانته على كف نفسه عن اللعن، عن كف نفسه، أعانته على كف نفسه عن اللعن. إذا صدرت اللعنة صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا. فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. في حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، لم يكن صاحبه كذلك. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. إن صيانة المرء للسانه عن اللعن والسب والفحش والبذاء يعد من كمال الخلق وجمال الأدب، وهو عنوان على صلاح الإنسان وفلاحه. فينبغي على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يحرص على صيانة لسانه وإصلاح أدبه وتهذيب خلقه والابتعاد عن تلك الصفات الذميمة، مستعينا على ذلك بالله جل في علاه، فهو سبحانه الذي يهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عن سيئها لا يصرف عن سيئها إلا هو. إن أمة الإسلام أهل هذا الدين الحنيف المبارك ليس شأنهم كالكفار أهل النار الذين شأنهم كما وصف الله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. فليس هذا شأن أهل الإيمان، بل شأنهم التراحم والتعاطف والتعاون على البر والتقوى، كما قال الله جل وعلا: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن تخلق بتلك الأخلاق الذميمة لا يكون من أهل هذه الصفات الجميلة، لأن اللعن يراد به الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد. وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو في نهاية المقاطعة والتدابر. إن شأن المسلم تجاه إخوانه رحمتهم والإحسان إليهم والدعاء لهم بالخير والاستغفار لهم، لا لعنهم والطعن فيهم والوقوع فيهم بالمسبة. يقول الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول الله تعالى في شأن أهل الإيمان: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد رتب الله تعالى أجورا عظيمة وأفضالا عميمة وخيرات كبيرة لمن يبذل لإخوانه المؤمنين الدعاء، لمن يبذل لإخوانه المؤمنين الدعاء والاستغفار. ولنتأمل في هذا ما رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كم هي الأجور التي يجنيها المسلم إذا قال في دعائه: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. روى ابن أبي حاتم عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، يتابع في هذا الشراب. قال: فدعا عمر رضي الله عنه كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. قال: ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد: فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع،
يعني تاب. نعم،
أحسن الله عليك. فلما بلغ عمر رضي الله عنه أمره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه، وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا عونا للشيطان عليه.
يعني لا تكونوا عونا للشيطان عليه بالدعاء عليه، بالدعاء عليه. يعني بعض الناس إذا بلغ عن بعض العصاة شيئا أخذ يدعو عليهم، يدعو عليهم بالخزي، بالعقوبة، بسخط الله، باللعن ونحو ذلك، فيكون عونا للشيطان عليهم. لكن إذا قال: اللهم اهدهم، اللهم أصلحهم، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، هو لو كان مثلهم مبتلا بالمعصية لما أحب أن يدعى عليه، ولا تمنى أن يدعى له من الصلحة وأهل الاستقامة، تمنى ذلك لنفسه. فعمر رضي الله عنه قال: ادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يتوب على العصاة، وأن يهديهم، وأن يصلحهم، وأن يقبل بقلوبهم، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يعيذنا وإياهم والمسلمين من الشيطان الرجيم، ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.